بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الى صح الثامن من اول الايه 22: الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، منذ الازل مسحت، منذ البدء منذ اوائل الارض، اذ لم يكن غمر ابدئت، وإذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تكررت الجبال قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. كنا آخر مرة شفنا الإصحاح الثامن من أول الآية الأولى لغاية الآية 21، شفنا الحكمة بين الناس إزاي بتنادي وبتهب عطاياها لمن يسمع. النهاردة نشوف بقية الإصحاح الثامن من الآية 22 لغاية آخر الإصحاح الآية 36، الحكمة عند الله. يبقى الجزء الأولاني شفنا الحكمة بين الناس، الجزء الثاني هنشوف الحكمة عند الله. هنشوف الجزء بتاع النهاردة المسيح أقنوم الحكمة، هنشوف أزليته وجوده قبل كل الخليقة، هنشوف إن هو وسيلة الخلق كنت عنده صانعا، هنشوف إن مفيش ذرة تراب خلقت إلا بواسطة الحكمة. يعني الحكمة أزلية، والحكمة هي اللي بيها تم الخلق. أيضا هنشوف إزاي إنه الحكمة هي ينبوع الفرح للآب وللخليقة. بمعنى حديث النهاردة هنشوف شخص السيد المسيح بكونه أقنوم الحكمة. أعلن بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 1:24 إن المسيح حكمة الله، وفي رسالة كولوسي الإصحاح الثاني الآية 3 قال عن السيد المسيح المزخر فيه كنوز الحكمة والعلم. فالمسيح هو أقنوم الحكمة، هو حكمة الله. الحكمة بتعلن عن نفسها بواسطة الكلمة، لذلك دعي المسيح كلمة الله. في ملء الزمان الحكمة اللي هي بتعلن عن ذاتها بواسطة الكلمة، الكلمة صار جسدا. ليه؟ عشان الحكمة اللي خلقت في البداية هي اللي في ملء الزمان أتت لتجدد الخليقة. لذلك صارت الحكمة فرحة الآب وفرحة الخليقة. ده تقريبا ملخص الآيات اللي احنا هنتأمل فيها النهاردة. الآية الأولى الآية 22 الحكمة بتتكلم تقول الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. المسيح هو أقنوم الحكمة، حكمة الله أزلية بأزلية الله. فالحكمة بتعلن عن أزليتها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن الله لم يعمل أي عمل بدون الحكمة. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. ما عملش الله عمل بدون الحكمة، فبالحكمة عمل العالمين، العالم السماوي والعالم الأرضي، زي ما قال معلمنا القديس يوحنا كل شيء به كان. وزي ما قال سفر الأمثال في الإصحاح الثالث لو تذكروا الآية 19، الرب بالحكمة أسس الأرض. يبقى الآية حكمة الله أزلية، بأزلية الله وحكمة الله اللي بيها تم الخلق. لكن أنا الآية دي عايز أقف عند كلمتين، عند كلمة قناني وكلمة أول طريقه. أول يعني إيه قناني ويعني إيه الحكمة أول طريق ربنا؟ الرب قناني أول طريقه. كلمة قناني غير كلمة خلقني في العبري، اللفظ المستخدم في أمثال 8 الآية 22 غير اللفظ المستخدم عن خلقة العالم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، اللفظين في العبري مختلفين. طيب كلمة قناني أفهمها إزاي في الكتاب المقدس؟ أفهمها من تكوين 4 لما حواء ولدت قايين. قالت إيه حواء؟ قالت في تكوين 4 اقتنيت رجلا من عند الله. اقتنيتي إزاي؟ قايين كان في كيان حواء وولدته، يبقى الاقتناء بالولادة مش بالخلق. حواء ما خلقتش قايين، حواء اقتنت قايين. يبقى الاقتناء بالولادة بالنسبة للأبناء، الاقتناء بالشراء بالنسبة للأشياء. يبقى هنا الحكمة لما بتتكلم الرب قناني أول طريقه، الآب اقتنى الابن، اقتنى الحكمة. اقتنى ازاي؟ بالولادة. مولود زي ما بقول في قناني الإيمان من الآب قبل كل الدهور، خرجت من عند الآب، الابن الذي في حضن الآب. يبقى دي نمرة واحد كلمة اقتنيت، ممكن نسميها الرب ولدني، زي ما حواء اقتنت قايين، ولدت قايين. طيب السؤال، الولادة ديت، الاقتناء دوت امتى؟ في زمن معين ولا من الازل؟ يقول الرب قناني. كلمة اقتنى لو حبينا بقى نعرفها في مفهوم اللغة، اقتنى الشيء يعني حازه، يعني ملكه. اللي بيقتني حاجة يعني امتلك حاجة ما كانتش معايا واقتنيتها، امتلكتها. ادي معنى كلمة اقتنى او قناني. طب سؤال، هل ممكن الله، طبعا لما بنقول الله تملي بنقصد الله الاب حسب تعبير الكتاب، هل ممكن ان الله ينقصه شيء ما كانش معاه ثم اقتناه؟ لا طبعا مستحيل، الله كامل ولا ينقصه شيء. يبقى الاقتناء ده مش في الزمن بل في الازل. لو الاقتناء في الزمن يبقى في وقت من الزمن الله لم يقتني هذا الشيء، كان بينقصه ثم اقتناه، يبقى في تغيير حصل بالنسبة لربنا. يبقى الله غير كامل، حاجة ما كانتش معه اقتناها. لا، الاقتناء ده أزلي. يبقى التعبير القديس بقى يوحنا، في البدء كان الكلمة. أنهي بداية؟ البداية اللي ملهاش بداية، البداية اللي من الأزل، وكان الكلمة الله. يبقى الخلاصة الاقتناء بالولادة والاقتناء منذ الأزل. فالحكمة بتتكلم، الرب قناني الله الآب ولدني منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الدهور زي ما بنقولها في قانون الإيمان. طيب في ضوء دوت نقدر نفهم بقى كلمة أول طريق، الرب قناني أول طريقه. كلمة أول هنا بقى مش هتبقى من جهة الزمن، الرب ولدني منذ الأزل، أما الأول هنا بقى مش من جهة الزمن لكن من جهة الأهمية، من جهة الأولوية. فالحكمة مولودة من الآب منذ الأزل، الرب قناني أول طريقه، يعني من جهة الأهمية أي عمل أي طريق يسلكه الآب بالحكمة. الرب قناني أول طريقة، لأنه ببساطة أول طريق، أول طريق الآب إمتى؟ الأزل أول طريقه. طيب الحكمة من أول طريقه، يبقى الرب قناني أول طريقه، الحكمة مولود من الآب منذ الأزل من أول طريق الآب. طب فين أول طريق الآب؟ لا ده ملهوش بداية، يبقى الحكمة معاه ملهاش بداية. أدي معنى الآية، الرب قناني أول طريقه. طيب الآية دي بقى كانت مشكلة بالنسبة لأريوس، الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. أريوس فسر الآية ديت إنه المسيح مخلوق، لكن امتيازه إنه سبق الخلق، الآب خلقه وبيه خلق كل حاجة. مش هقول إيه اللي خلى أريوس يؤمن بالإيمان دوت، لكن هأشير إنه الآية دي مترجمة في السبعينية، الرب خلقني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. ففهمها أريوس إنه الآب خلق الابن الحكمة، ولما خلقها بدأ بي طريق الخلق، فالابن مخلوق لكنه سابق للخليق. طيب عايزين نرد على إيمان أريوس الغلط دوت، عشان كده قانون الإيمان مولود غير مخلوق. أولا الآية دي نمرة واحد تعلن لاهوت المسيح ببساطة شديدة، الرب قناني أول طريقه. مين اللي بيتكلم؟ الحكمة. يقصد بمين بالرب هنا؟ الآب، وفي العبر يهوى. اللقب اللي أعطي لربنا يسوع كل العهد الجديد لقب الرب. طب الرب مين؟ الرب يهوى، يبقى المسيح هو يهوى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سفر الأمثال شهد، هنقول دلوقتي موضوعين اللي احنا درسناهم، شهد للاهوت السيد المسيح. الشهادة الأولى في سفر الأمثال الإصحاح الثامن من الآية 14، لما الحكمة بتتكلم بتقول لي المشورة والرأي، لي المشورة. طيب لما نروح لسفر أشعياء الإصحاح التاسع الآية 6 بيكلم عن الابن، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، لي المشورة والرأي. طيب الابن هنا كلام أشعياء انه يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يبقى الابن له المشورة كلها. طيب بقية الآية اللي له المشورة ده ايه؟ يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، الإله القادر على كل شيء. يبقى المشير ده هو الإله القادر على كل شيء، المشير ده أبا أبديا، أي أبو الأبدية، أبو الزمن، هو اللي خلق الزمن، هو قبل الزمن، يبقى أزلي، رئيس السلام. يبقى إن كانت سفر الأمثال قال عن الحكمة لي المشورة، فالمشورة هي لله القدير، أبو الزمن اللي فوق الزمن، ده مش أزلي بس، ده أزلي أبدي. يبقى دي آية تشهد للاهوت المسيح. آية تانية في سفر الأمثال تشهد للاهوت المسيح، في سفر الأمثال الإصحاح الأولاني من الآية 20 لغاية الآية 22، يقول لو تفتكروا يعني أو ترجعوا لها، الحكمة تنادي في الخارج. طيب إيه آخرة الآية؟ ارجعوا عند توبيخ هامذا أفيض لكم روحي. يبقى الحكمة بتقول أنا أفيد لكم روحي. طيب مين اللي بيفيد روحه على اللي بيرجعه؟ سفر الأعمال الإصحاح الثاني الآية 17 يقول، يقول الله يقول الله ويكون في آخر الأيام إني أسكب من روحي على كل بشر. يبقى الحكمة اللي بتنادي بتقول ارجعوا، واللي هيرجعوا هأفيد عليهم بروحي، دي الحكمة هي الله. يبقى سفر الأمثال شهد أن المسيح هو الله، شهد أن المسيح هو يهوى، شهد أن المسيح هو الله القدير أبو الزمن. يبقى سفر الأمثال شهد صراحة للاهوت المسيح، ده نمرة واحد. طب نمرة اتنين، طب نفهم الآية بقى. الرب قناني أول طريقه. أريوس بيقول أن الابن مخلوق، الرب خلقني. هنقول له انه في نفس الاصحاح دوت خلقني، كلمه خلقني يعني ايه؟ يعني ما كانش موجود ووجد، ولو وجد اول الخليقه، ولو وجد سابق للخليقه كلها، اله للخليقه، لكنه مش هو، مش مساوي لله، هو اقل منه. ليه؟ لانه خلق له بدايه. اقول لكم في نفس الاصحاح دوت هنشوف الايه 23 الحكمه بتتكلم، بتقول منذ الازل مسحت. طب مين اللي منذ الأزل موجود؟ الحكمة. يبقى ما تنجيش دي مع كلام أريوس إنه الحكمة ليها بداية. الرب قناني أول طريقه، الحكمة بتتكلم، لا دي الحكمة منذ الأزل، دي نمرة واحد. يبقى الابن مش مخلوق، لأنه من هو أزلي إلا الله. طيب نمرة اتنين، لو الابن مخلوق يعني حكمة الله مخلوقة، يعني في وقت كان الله بلا حكمة ثم خلق الحكمة. طبعا كلام محدش يقبله. يبقى إذن الحكمة أزلية بأزلية الله، مفيش وقت من الزمن لم يكن الله بلا حكمة ثم ولد أو خلق الحكمة. ده الرد الثاني، كلام أريوس غلط، إنه الحكمة ليها بداية، الابن مخلوق، لا الابن أزل، إنه ما فيش لحظة لم يكن الله بلا حكمة. نمرة ثلاثة، الرد على أريوس، لو ربنا ما كانش عنده حكمة ثم خلق الحكمة يبقى في تغيير حصل في ربنا. والله ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. يبقى كلام أريوس إنه الحكمة مخلوقة ليها بداية، ده كلام مرفوض. يبقى إذن كلمة قناني مش خلقني، كلمة قناني مش إن الحكمة ليها بداية. طيب أمال نفهمها الأريوس إزاي؟ الرب قناني حتى ولو في السبعينية، الرب خلقني أول طريقة، الرب خلق للابن جسد، فالخلقة هنا من جهة خلقة الجسد. خلق الجسد ازاي؟ ان الله الاب ارسل الروح القدس لبطن العذراء، فخلق من احشاء امنا بدون زرع رجل، يبقى خلقة. بابا وماما ما بيخلقوش، لان زرع رجل وزرع امرأة، لكن عذراء لوحديها ولدت. طب ولدت ازاي؟ يبقى الروح القدس خلق. عشان كده قال له في المزمور 40 وفي عبرانيين هيأت لي جسدا. يبقى الرب قناني، الخلقة هنا تخص ايه؟ تخص الناسوت، لان ناسوت المسيح مخلوق، ناسوت المسيح مش ازلي، ده خلق بالروح القدس في رحم العذراء في ملء الزمان. يرد القديس أغريغوريوس أسقف نيسوس على أريوس في الحتة ديت، الرب قناني أول طريقه. قال أغريغوريوس ثلاث ردود لطيفة جدا. الرد الأول قال له في العبري كلمة قناني غير كلمة خلقني. الرب قناني، طب إيه الاقتناء؟ الاقتناء ده أنا أقتنع عبد، أشتري عبد. الرب قناني، طبعا سفر الأمثال كله رمزي، عشان كده من ضمن ردود القديس أغريغوريوس نيسوس والبابا أثناسيوس قالوا إن ده سفر رمزي، فما ينفعش تاخد كلمة منه وتفسرها حرفي. يعني ايه سفر رمزي؟ احنا شفنا بيشبه الزانية الخطية بامرأة زانية، بيشبه الحكمة بامرأة، فرمز. فاقتناء هنا في الرمز. الاب اقتنى لذاته عبد، هو ذا عبدي الذي اعضده. طيب مين العبد دوت اللي قال عنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع عاد في الشارع صوته بتعبير متى، ولا يسمع في الشارع صوته بتعبير اشعياء في البيروتية؟ ده الابن اللي في ملء الزمان تجسد وظهر في الحقيقة كإنسان، بل آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، بولس في فيليبي. يبقى الرب قناني أول طريقه، اقتنى له عبد. مين؟ الابن لما تجسد. لكن الابن دوت مع الآب منذ الأزل، لكن في ملء الزمان صار إنسانا برصلة عبدا من أجل خلاصنا. يبقى دي نمرة واحد بيتكلم على المسيح في التجسد، اقتنى الآب له عبد ينفذ مشيئته، رجل مشوراتي، رجل مشورات الله بتعبير زكريا النبي. دي نمرة واحد رد غرغوريوس. نمرة اثنين، حتى لو خدنا كلمة قناني بكلمة خلق، فيقصد بيها ايه؟ يقصد بيها الطبيعة البشرية اللي مخلوقة، ما يقصدش بيها طبيعة الابن. واستشهد القديس غرغوريوس بالآية، البسوا الإنسان الجديد المخلوق حسب الله. ايه الإنسان الجديد؟ يسوع المسيح. البسوا الإنسان الجديد المخلوق من جهة ايه؟ من جهة الطبيعة البشرية اللي خلقت، اللي جددت، اللي اعيد خلقتها في شخص المسيح. يبقى هنا كلمة حتى غرغوريوس بيقول للأريوس، حتى لو خدناها بكلمة الرب خلقني، فهو بيقصد الإنسان الجديد، الجسد، الطبيعة البشرية اللي خلقت. ده الرد الثاني. الرد الثالث يكمل القديس غرغوريوس يقول الابن وصف في العهد الجديد بلعنة، صار لعنة لأجلنا. الابن في العهد الجديد قيل عنه صار خطية لأجلنا. الابن في العهد الجديد دعي حجر، الحجر الذي رزره البناؤون. الابن في العهد الجديد دعي حمل، هو ذا حمل الله. الابن في العهد الجديد دعي الباب، أنا هو الباب. الابن في العهد الجديد دعي صخرة، صخرة روحية تابعتهم، الصخرة كانت المسيح. يقول له غرغوريوس مش بالطبيعة المسيح صار لعنة أو صار حجر أو صار خبزة أو صار حمل، لكن التدبير، لكن طبيعته زي ما هي، بمعنى أكثر تفصيل، لما نقول إن الابن دعي حجر، هل طبيعة الابن، جوهر الابن اتغير؟ لا، جوهره زي ما هو. لما نقول إن المسيح صار خطية لأجلنا، هل الجوهر بتاع المسيح بقى خطية؟ لا، ده هو حمل الخطية. لما نقول المسيح صار لعنة، هل جوهر طبيعة المسيح صارت لعنة؟ لا، مستحيل، ده في كل البركة، ده هو باركنا بكل بركة روحية. أمال صار كلعنة. لما نقول الابن مخلوق من جهة الجوهر، لا، ده من جهة الطبيعة البشرية اللي هو لبس. يبقى لما بيقول الرب خلقني أول طريقي، ما يقصدش الجوهر، لا، الجوهر زي ما هو، زي ما الابن في التجسد دعي باب. طب هو جوهره باب خشب؟ لا، جوهره زي ما هو، جوهر الإله ما تغيرش. طب لما دعي حجر، طب لما دعي مخلوق، هل الجوهر بتاعه خلق؟ لا، ده يقصد ما صار إليه بالتجسد. يبقى اللي خلق ليس جوهره الإلهي، لكن اللي خلق الطبيعة اللي هو لبسها، لكن من جهة جوهره الرب ولدني، مولود من الآب قبل كل الدهور، ملوش بداية. ضربت القديس غرغوريوس. يبقى الخلاصة، الرب قناني أول طريقه تخص الناسوت مخلوق. زي بالظبط لما نقول عن المسيح مثلا في التجسد انه ولد او انه تعب او انه عطش، هل دي تمس اللاهوت، تمس الجوهر؟ لا، الجوهر ما تولدش من العذر، ما تولدش من العذر بمعنى انه بدايته مش من العذر. لما نقول انه هو تعب، هل الجوهر الاله، جوهر المسيح، جوهره، اقنوميته، لاهوته، اللاهوت يتعب؟ لا، اللاهوت ما بيتعبش. عطش؟ لا، اللاهوت ما بيعطش. امك التعبيرات دي كلها بتمس ايه؟ بتمس الناسوت. يبقى لما نقول ان هو خلق، دي ما تمسش طبيعته، ما تمسش جوهره، ما تمسش لاهوته، لكن تمس الطبيعه البشريه اللي هو لابسها. يبقى الخلقه هنا تخص الناسوت فقط وليس الطبيعه او الجوهر الالهي. طيب بقيه الايه، الرب قناني اول طريقه، يعني خلق لجسد اول طريقه. طب اول هنا بقى معناها ايه؟ اول خطوه في الخلاص، اول طريق الخلاص، انه الاب خلق للابن جسد في ملء الزمان وبيه تجسد عشان نبتدي. اول خطوه في الخلاص دي، الرب قناني، الرب خلقني. فهمنا بقى خلقني من جهه الناسوت، اول طريقه، مش اول طريقه زي ما قلت يا اريوس علشان ده اول واحد قبل الخلق او بيه هنخلق، لا، ده اول الخلاص، اول طريق الخلاص، اول خطوه في الخلاص. ده المعنى الاول لكلمه اول. المعنى الثاني، الرب خلقني اول طريقه، اول يعني البدايه، البكر، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، الباب. فاول طريقه يعني هو البكر، وبعديه اخوه كثيرين. اول طريق يعني هو الباب، وبعديه هندخل من الباب دوت. ادم كان هو البكر، لكن ادم فقد البكوريه ديت بالسقوط، فلذلك جه ادم الاخير ليصير بكرا للخليقه الجديده. يبقى هنا اول بمفهوم البكر، البدايه، الباب، المدخل. ايضا ممكن نفهم الرب قناني اول طريقه، شرح تاني بقى، تفسير جديد او رؤيه جديده له، انه الخلقة في الكتاب المقدس ذكرت انه تخص العمل، مش تخص الجوهر. الجوهر يعني حاجة ما كانتش موجودة وخلقناه، ما كانش فيه بني آدم، ما كانش فيه جوهر إنساني وخلقناه. لا، كلمة الخلق في الكتاب المقدس ذكرت في مواضع انها ما تخصش الجوهر لكن تخص عمل. أديكم ثلاث آيات. لما بنقول ربنا قلبا نقيا اخلقه في يا الله، هل هينشئ جوهر جديد؟ لا، قلب هو موجود، قلب طبعا هنا بمعنى المشاعر والأفكار والحواس، إنما هيجددها، هيعمل فيها عمل. يبقى الخلق هنا مش بمفهوم إيجاد جوهر، لا، هو الجوهر اوريدي موجود، لكن هنعمل حاجة في الجوهر اللي موجود دوت. هذه آية. يبقى هنا الخلق مش بمعنى إنه استحدثنا من العدم، لا، أنا عندي قلب بس هيجدده، هيعمل فيه عمل. لما بيقول مثلا معلمنا بولس لأننا نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة، هو إحنا لما هنأمن بالمسيح هنموت وهيخلقنا ربنا بالمفهوم الحرفي، هيوجد كيان جديد، انسان جديد؟ لا، هو انا نفسي، بس هيخلقني هنا بمعنى انه هيعمل في عمل، هيجدد طبيعتي. يبقى الخلقه هنا مش ايجاد من العدم. ايضا موضع ثالث ذكرت في كلمه الخلقه مش بمعنى خلقه جوهر، لكن عمل هيتعمل. في المزمور 102 الآية 18، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. طب ربنا هيخلق بني آدمين جداد؟ لا، هو نفسه الشعب، بس ربنا هيعمل فيه عمل، هيبتدي يؤمنوا فيصيروا مسبحين للرب. طيب بنفس المعنى بقى، لما نقول الرب قناني خلقني أول طريقي، مش خلقة جوهر، لا، هو جوهر اوريدي موجود، الابن مولود من الاب قبل كل دول، لكن هيعمل عمل. ايه العمل اللي هيعمله؟ انه هيرسل لاجل خلاص البشرية. ده تفسير اخر لكلمة الرب خلقني بحسب ما وردت في الترجمة السبعينية. يبقى كلام أريوس ان الابن اول خليقة الله وبيه خلق. لا ادينا ردين عليها. نقطة تانية في فكر أريوس برضو خدها من الآية دي، الرب قناني أول طريقه. قال إن المسيح مخلوق لكن ليس كباقي المخلوقات. طبعا كلمة أنا مش عايز أسترسل يعني، بس يعني كلام البابا أثناسيوس في الرسالة التانية قال الكلام دوت. أريوس بيقول إن المسيح مخلوق لكن ليس كباقي المخلوقات. قال له طيب ما هي السمكة مخلوقة لكن ليس كباقي المخلوقات. كل طبيعة في الخليقة مخلوقة لكن ليس كباقي المخلوقات. يعني كلمة بيلعب بها أريوس بالألفاظ. لكن دعنا من هذا. الرب قناني أول طريق. قال إيه أريوس؟ قال إنه الله خلق المسيح الإبن، فطبيعة الإبن طبيعة مخلوقة، وبالمخلوق دوت خلق باقي الخليقة. ليه فكره؟ قال فكره لأن الخليقة لا تحتمل لمس يد الآب. ليه الآب ما خلقش على طول؟ قال الخليقة مش هتحتمل لمس يده، فهو خلق وسيط في النص، خلق الابن وبالابن خلق الخليقة كلها. رد عليه البابا أثناسيوس أكتر من نقطة لطيفة أوي. النقطة الأولانية، السيد المسيح قال كل ما يعمله الآب يعمله الابن أيضا. طب إذا كان الآب زي أنت ما بتقول يا أريوس خلق الابن، يبقى الابن خلق نفسه. طبعا كلام مش منطقي، ما تستقيمش الآية دي مع الادعاء اللي ادعاه أريوس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قال له البابا أثناسيوس كيف للمخلوق أن يخلق؟ مش ممكن، مخلوق. حتى الملائكة مخلوقة، الملائكة ممكن تخلق؟ مستحيل، المخلوق لا يمكن أن يخلق. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، رد البابا أثناسيوس بيقول له إذا كان الابن مخلوق كوسيط بيه الآب يخلق الخليقة، يبقى الابن مخلوق من أجلنا، الابن مخلوق من أجل الخليقة. يعني معنى كده أن الخليقة أسمى من الابن. بكلام أريوس الابن خلق ليه؟ أنت اتخلقت عشان إحنا نتخلق، أنت مجرد وسيلة لخلقتنا. يبقى حاش طبعا ده كلام كله مرفوض، بس بيحلل البابا أثناسيوس الكلام الغلط اللي بيقوله أريوس. يعني إيه الآب خلق الابن عشان بالابن يخلق الخليقة؟ يبقى وجود الابن ده مجرد بس أنت وسيلة، يعني إحنا الأهم، أنت اتخلقت عشان خاطرنا إحنا. حد شيء يقبل الكلام ده؟ دي نمرة اتنين. نمرة تلات، بيقول له البابا أثناسيوس الآية بتقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى كل ما كان كان بالابن، يبقى الابن خارج الكل دوت. كل شيء به كان، طيب يبقى كل ما كان، لا الابن خارج كل لان الكل ده خلق بالابن. طب اذا كان الابن خارج الكل يبقى الابن مش مخلوق. كروا في الكلام، كل شيء به كان، يبقى الابن خارج دائرة الكل، يبقى الابن خارج دائرة المخلوقات، يبقى الابن مش مخلوق. أيضا من ضمن الردود اللي رد بيها البابا أثناسيوس، بقولكم رسالة تانية رد على أمثال 8:22، قال له البابا أثناسيوس من ضمن الكلام اللي غير منطقي بتاع أريوس انك بتقول ان الطبيعة المخلوقة ما تحتملش لمس يد الاب، فخلق الابن قوسيط بيخلق. رد البابا أثناسيوس قال له لو الطبيعة المخلوقة ما تحتمل لمس يد الاب بل تحتاج لوسيط، يبقى الوسيط برضو مش هيحتمل لمس الاب بل هيحتاج لوسيط. إذن يستحيل على الله الخلق، ما هيفضل إيه؟ الآب ما يقدرش يمسك خليقة مخلوقة، ما يقدرش يتعامل مع خليقة مخلوقة. طب الوسيط دوت ما هو مخلوق. حيظل الآب إيديه لا يمكن إنها تلمس المخلوقات. ده غلب الغنوصيين. كلام أريوس الغنوصيين قالوا إيه؟ إنه في انبساط خرج من الله، ومن الانبساط ده خرج انبساط، ومن الانبساط ده خرج انبساط، ومن الانبساط لغاية ما جه انبساط هو اللي تعامل مع المادة. ده كلام. عشان كده بولس يعني اللي مننا حضر معانا الرسائل، يوجد إله واحد وسيط واحد، ما فيش الانبساطات اللي قالوها الغنوصيين دول. لكن حتى كلام الغنوصيين يعني يبقى في انبساط خرج من الله، لا ده بكلام أريوس بقى ولا حاجة هتخرج، لأن حيظل الآب إيده لا يمكن تلمس، أو الخليقة لا يمكن تحتمل لمس يد الآب. هو مش هيقدر يخلق الوسيط لأنه مخلوق، يبقى هتستحيل الخلق على الآب. طبعا ده مختصر شديد لكلام البابا أثناسيوس والكديس غريغوريوس أسقف نيسوس، أكتر اتنين ليهم ردود قوية في الرد على بدعة أريوس. يبقى النهاية بقى بتاعت الآية: الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. لو خدناها لاهوتيا، الابن مولود من الآب، الآب اقتنى الابن بالولادة منين؟ منذ الأزل، لأنه ما فيش تغيير عند ربنا. لو خدناها من جهة التدبير، يبقى الخلقة هنا مقصود بها خلقة الطبيعة البشرية وليس خلقة الجوهر الإلهي للابن. طيب نكمل الآية اللي بعديها 23: منذ الأزل مسحته. المسحة يعني التعيين للقيام بعمل ما، دي المسحة. نمسح ملك يبقى عيناه يقود الشعب، نمسح نبي، نمسح كاهن، يبقى المسحة في الكتاب تعيين للقيام بعمل ما. هنا بيعلن وظائف المسيح. من وظائف المسيح انه الابن ممسوح من الاب منين؟ منذ الازل. دي نمرة واحد: منذ الازل مسحت، يعني في فكر الله منذ الازل انه الابن منوط بيه القيام بعمل معين. ايه العمل ده؟ في الحقيقة هم عمليين. العمل الاول ان يقوم بالفداء. كورنثوس الاولى الايه 2 الايه 17 يقول: الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. ايه الحكمة اللي مكتومة اللي قبل الدهور؟ ان الابن مسح عين من الثالوث لاجل خلاصنا، لاجل ان يتمم عملية الفداء. منذ الأزل مسحت. عشان كده قالنا معلمنا القديس بطرس في الرسالة الأولى لصاحب الأول: اشتديتم لما شاتوفنا من فضة ولا دم كريم، معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. منذ الأزل مسحت، أي تعينت. الابن بيتكلم أقنوم الحكمة لإيه؟ إن أنا أقوم بعملية الفداء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: مسحت لإيه؟ منذ الأزل اتعينت لإيه؟ إن أنا أملك. أولا الآية في التدبير الإلهي إن الإبن هو اللي يملك على الخليقة. مزمور اتنين الآية ستة الآب بيتكلم: لماذا ارتجت الأمم؟ في الآية ستة يقول الآب بيتكلم: أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدس. يبقى الإبن مسح لكي ما يملك، يبقى مسح لإتمام الفداء ومسح علشان يملك على الخليقة. يعني إيه يملك على الخليقة؟ يعني إن يكون وارث للخليقة. يعني إيه يكون وارث للخليقة؟ إن يكون رأس للخليقة، إن يكون مدبر للخليقة، إن يكون الخليقة تحت قيادته. لذلك لما تمردت الخليقة مين اللي أعدها خاضعة للآب مرة أخرى؟ الإبن. هو مسح منذ الأزل لهذا. لذلك خدناها بآخر مرة كنا في عشية السبت كورنثوس الأولى 15: الاب هيخضع للابن الكل، حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي قد اخضع له الكل، لكي يكون الله الكل في كل. لشغلة الابن هو مصح منذ الازل ان يبقى هو المدبر القائد الرأس للخليقة. علشان كده بقى نفهم بقى الآيات، أفسس واحد لتدبير ملء الأزمنة، تدبير الله للأزمنة دي كلها إيه؟ يجمع كل شيء في ذاك، ما في السماء وما على الأرض، كله ما اللي في السماء والأرض كله مخلوق، يبقى كل دوت يتجمع في شخص مين؟ شخص الابن، يبقى هو الملك. يعني هو الملك، يعني هو المدبر، هو الرأس، هو القائد. أيضا عبرانيين 1:2 الذي جعله وارثا لكل شيء، ده في تدبير الثالوث منذ الأزل. الابن عين في الثالوث أنه هو اللي مسؤول عن الحكاية، هو اللي منوط بهذا الأمر، أنه يفدي وأنه يورث يملك، يبقى هو الرأس بتاع الخليقة. عشان كده قال بقى معلمنا بولس في كولوسي، نفهم بقى الايه بتتحط جنب بعضيها، الكل به وله قد خلق. كل به فهمنا كل شيء به كان، طب له، ان كل ده في الاخر هيقول تحت قياده الابن. عشان كده قال لنا بقى بولس، نفهم بقى حبايبي الايه بتتحط جنب بعضيها تنور، نحن ورثه الله ووارثون مع المسيح. القيادة ديت هتكون بواسطة احنا، المسيح هيملك على الخليقة بينا احنا، الذي جعله وارثا لكل شيء. ايضا الآية دي ممكن اخد منها معنى اخر، الآية 23 منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ اوائل الارض. اولا اشوف في الآية دي سورة الثالوث، منذ الأزل مسحت، في مسح وفي ممسوح وفي روح المسح. منذ الأزل، منذ الأزل، من البداية ما لهاش بداية. الآب مسح الابن بالروح القدس، قالها معلمنا القديس بطرس لكرنيليوس في سفر الأعمال الإصحاح العاشر، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس. هذه الثالوث، منذ الأزل مسحت، يسوع الابن مسحه الله. تملي الكتاب المقدس لما يتكلم عن الله عادة يقصد الآب، لما يتكلم عن الرب يقصد الابن، علشان يبقى فيه تميز في الألفاظ، علشان يظل فيه تميز في فكرنا انه الآب والابن مش أقنوم واحد، أقنومان شخصان لكن غير مفترقان، جوهر واحد، طبيعة واحد. فلذلك تملي يدي للاب لقب الله، يدي للابن لقب الرب، لكن ما هو لله هو للرب، وما هو للرب هو لله. طبعا لما نيجي نتكلم عن لاهوت المسيح، بس يعني عشان عادة لما بنقرا لفظ الله في الكتاب المقدس يسلب، لكن في مواضع اخرى كرسيك يا الله الى ظهر الدهور الله الابن، لكن عادة بنقول. فلذلك لما نقرا الآية يعني نفهم دي بتتكلم عن الآب ولا عن الابن ولا عن الروح القدس. يسوع كيف مسحه الله الآب بين قوسين يعني بالروح القدس. يبقى ده الثالوث. نمرة 2 لاهوت المسيح منذ الأزل، من البداية اللي ملهاش بداية، أنا موجود وممسوح. عشان كده قال القديس يوحنا في البدء، في البدء، في الأزل، البداية اللي ملهاش بداية، بدء يوحنا غير بدء التكوين، بدء التكوين بدء نحن لا نعرف بداياته، لكن له بداية، في البدء خلق الله السماوات والأرض، لكن بدء يوحنا البدء الذي ليس له بداية، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، منذ الأزل مسحت. مين اللي موجود منذ الأزل؟ بصوا مزمور 90، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. طب هنا منذ الأزل مسحت، ده الحكمة الاقنوم الثاني الابن، يبقى الابن هو الله. عشان كده حبقوك النبي، ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي. يوم الحد الجاي توما هيعترف، هيقول له ربي وإلهي. طب الرب ده فين؟ ألست أنت منذ الأزل يا رب ربي، الرب بتاعي، يبقى الرب منذ الأزل. إلهي، الإله ده منين؟ منذ الأزل. مش إله أقل زي ما ادعى الشرير أريوس، مش إله مخلوق، هو فقط أسمى من الخليقة. إزاي؟ ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي، ربي وإلهي. منين؟ منذ الأزل. منذ الأزل مساحت، يبقى الآية دي بتؤكد لاهوت السيد المسيح، يبقى في إعلان للثالوث وفي إعلان للاهوت المسيح. كمل الآية 24، إذ لم يكن غمر أبدئت، الحكمة بتتكلم، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، يبقى أقنوم الحكمة كائن مع الله منذ الأزل. من إمتى؟ من قبل خلقة الغمر البحار والمحيطات، ومن قبل ينابيع المياه الأنهار. يبقى الحكمة موجودة فين؟ تكوين واحد، قال الله لتجتمع المياه في مكان واحد. الغمر هو موجود من قبل الغمر، وتظهر اليابسة. طيب بصوا عشان تشوفوا التسلسل اللي الحكيم ماشي فيه. بدأ في الخلقة بالغمر، المية اتجمعت في مكان واحد. طيب عشان المية تتجمع في مكان واحد كان لازم قبلها تحصل حاجة. ايه الحاجة اللي حصلت قبلها؟ ان القشرة الارضية بدت الحرارة بتاعتها تقل، فلما قلت حرارة القشرة الارضية بدأ يحصل فيها انبساط وانبعاج. لما نجيب لوح خشب نشبعه بالمية ونعرض لوح الخشب للشمس، اول ما القشرة بتاعت لوح الخشب تنشف تبص لسطح اللوح بقى حتة نزلت وحتة طلعت. على مستوى كبير حصل ده في الارض، لتجتمع المياه في مكان واحد. طبعا المياه كانت محوطة الكرة الارضية، ازاي تجتمع في مكان واحد؟ يبقى في خطوة قبلها هتحصل، انه سطح الارض يبتدي حرارته تقل شوية، فتبتدي تحصل ايه؟ حتة تنزل لتحت وحتة تطلع لفوق. الحتة اللي نزلت لتحت المياه اتجمعت فيها، طب والحتة اللي طلعت فوق عملت الجبال. فجي في الآية اللي بعديها ذكر خلقة الجبال، الآية 25، من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت. يبقى أقنوم الحكمة بيقول إن أنا قبل الجبال والتلال. طيب إحنا المية محوطة الأرض، قبل المية ديت أنا كنت موجود. طب المية دي اتجمعت، طب اتجمعت ازاي؟ قلنا رجعنا لورا عملنا قاعان وقمم. طيب عشان نعمل قاعان وقمم لازم تكون عندنا ارض اللي هيتعمل فيها القاعان والقمم. فجي في الايه اللي بعديها راجع خطوه تاني لورا، يتكلم عن خلقه الارض، الايه 26، اذ لم يكن قد صنع الارض بعد ولا البراري ولا اول اعفار المسكونه. يبقى لو احنا عايزين نمشي بالترتيب ناخد الايه 26 الاول، الارض خلقها، وبعد كده بدا سطح الارض ينشف، فبدت تيجي الايه 25 جبال وتلال، اتكونت جبال وتلال، راحت جايه الايه 24 الميه اتجمعت. لكن هنا الحكيم جابها منين؟ من تجميع الميه. طب الحكمه موجوده قبل تجميع الميه، طب ما يمكن يعني الجبال والتلال سبقتها. لا، أنا قبل التلال والجبال. طب ما قبل التلال والجبال خلقنا الأرض. لا، أنا قبل الأرض. طب قبل الأرض خلقنا السماء. لا، هيقولك أنا قبل السماء دلوقتي الآية اللي بعديها، فعشان نبقوا فاهمين تتابع الايه الآيات. بس عايز أقف شوية عند الآية 26، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعده ولا البراري ولا أول أعفار المسكون. أعفار المسكون اللي هي الأعفار، يعني التراب يعني. يبقى قبل خلقة الأرض أنا موجود، الحكمة بتتكلم، وقبل خلقة التراب. طب التراب ده اتخلق منه مين؟ الإنسان. يبقى أنا سابق لكل دوت. يبقى اقام الحكمة مع الله من قبل خلقة الأرض ومن قبل خلقة الإنسان. طيب من قبل خلقة الأرض، طيب ما خلق السماء، مجايز السماء سبقت أقنوم الحكمة. هيقول في الآية 27 خلقة السماء، بس أنا عايز أقف هنا كده حتى بين قوسين رجوعا للآيات من 24 لغاية 26 بس أنا عشان أبقى فاهمين التتابع. الآية 24 بيقول إذ لم يكن غمر أبدئته، والآية 25 قبل التلال أبدئته. طب هو المسيح له بداية؟ لا، المسيح كخالق ده منذ الأزل. طب وما الكلمة أبدئت بقى هنا نفهمها ازاي؟ مش بداية وجودي، لكن إذ لم يكن غمر أبدئت يعني ولدت، لأن فهمنا إن المسيح ملوش بداية. طب يبقى كلمة أبدئت هنا مش إن أنا ليا بداية، لا، دي نفهمها بالولادة، نفهمها بالاستعلان، أنا استعلنت أنا ظهرت، لكن مش أبدأت إن في بداية زمنية للمسيح، لأن فهمنا بقى في بداية اللحظة إن الحكمة من الأزل، لأنه ما ينفعش إن الحكمة ما تكونش موجودة ووجدت يبقى ربنا بلا حكمة، يبقى ربنا في تغيير. فهمنا بقى الكلام دوت، لكن علشان نفهمها نفهم كلمة أبدأت يعني ولدت، نفهم كلمة أبديت يعني استعلنت. طيب أبص برضو بس تاني على الثلاث آيات دول، الآية 24 إذ لم يكن غمر أبديت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، الآية 25 من قبل أن تكررت الجبال، قبل التلال أبديت، الآية 26 إذ لم يكن قد صنع الأرض بعده ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. قبل خلقة كل دول الحكمة موجود، يبقى الله بالحكمة خلق كل دول، عشان كده قال أمثال 3 الرب بالحكمة أسس الأرض. في ضوء العهد الجديد الابن هو الخالق، نفس المعنى يوحنا 1:3 قلنا كل شيء به كان، كولوسي 1:16 فإن فيه خلق الكل ما في السماء وما على الأرض، عبرانيين 1:2 الذي به أيضا عمل العالمين، العالم السماوي والعالم الأرضي، أفسس 3 خالق الجميع بيسوع المسيح. يبقى الآب خلق بالحكمة زي ما قالت الآية 24-25-26، في ضوء العهد الجديد فهمنا انه الخليقه كلها مخلوقه بالمسيح هو اكنوم الحكمه. طيب بين قوسين كده يعني درس، بس مش عايز اقف عنده علشان بس ما تتوش مننا استرسال الافكار، اذا كان الاب بالحكمه خلق، هل احنا نقدر نستغنى عن اكنوم الحكمه؟ اذا كان الاب بخلق العالمين، يبقى في كل امور حياتنا بالاولى احنا محتاجين للمسيح اكنوم الحكمه. طيب أرجع للأفكار بقى، إحنا قلنا هو بدأ بالبحر، طب علشان يكون في بحر يبقى لازم تيجي جبال وتلال، طب عشان جبال وتلال رجعنا لورا لغاية بداية خلقة الأرض. طيب الحكمة بتقول لما اتخلقت الأرض أنا كنت موجود، طيب ما قبل الأرض في السماء، ما يمكن السماء سبقت الحكمة؟ لا، يقول في الآية 27 لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، يبقى وجوده سابق لوجود السماء. فكرنا بسفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، لا أنا موجود قبل خلقة السماء. طيب وصلنا لخلقة السماء هنبتدي نتحرك لقدام، شوفوا بقى يعني تتسلسل الخلقة، بدأ بالبحر، طب البحر رجعنا الورا للتلال، التلال رجعتنا الورا للأرض، الأرض رجعتنا قبلها للسماء. طب خلقة السماء هنبتدي بقى نمشي لقدام، بعد خلقة السماء خلقنا الجلد، بعد خلقة الجلد المية اللي انفصلت، أو ده اللي حيمشي فيه بقى في بقية الآيات. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسموا دائرة على وجه الغمر، هنمشي بقى لقدام، في البدء خلق الله السماوات والأرض، طب الأرض كان حالها إيه؟ حالها مغمورة في المية. طيب رسم دائرة على وجه الغمر، يعني فصل شوية مية طلعهم لفوق وشوية مية محوطين بالأرض. الصورة اللي توضح لنا، تخيلوا سفارة البيضة دي الأرض، بياض البيضة دي المية اللي محوطة الأرض، هذه بداية الخلقة. في البدء خلق الله السماوات والأرض. أوكي. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر، ظلمة الأرض، صفارة البيضة مغمورة بالبياض، مغمورة بالمي. طب جه عمل إيه بقى في أول؟ طبعا اليوم الأول قال ليكن نور. طب اليوم الثاني عمل دايرة كده وراح مطلع البياض لفوق وخلى شوية بياض محوطين بالصفارة. لما رسم دائرة على وجه الغمر فصل، هيشرحها في الآية اللي بعديها، الآية 28، لما أثبت السحب من فوق، أهو دائرة الغمر دي رسم دائرة وراح مطلع شوية مية لفوق، اللي هم بين اللي هم السحب، والسحب كانوا محوطين الكرة الأرضية كلها، وظل شوية مية تانيين محوطين السفارة محوطين الأرض. لما تشددت ينابيع الغمر، ده ايه ده؟ ده اليوم الثاني. قال الله ليكن جلد، رسم دائرة على وجه الغمر، راح مطلع الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي راح مطلع شوية مية فوق، السحب محوطة الكرة الأرضية كلها. لذلك كانت الكرة الأرضية كلها قبل الطوفان كلها ليها مناخ واحد زي الصوبة بتاعت الزراعة. لذلك وجدت مزروعات في القطب الشمالي، ما ده قبل ايه؟ قبل الطوفان. لما اثبت السحب من فوق، راح مطلع شويه سحب كده ميه لفوق، قرر الله ليكن جلد الغلاف الجوي وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فاصل بين مياه اللي هي السحب اللي طلعت فوق والميه الثانيه اللي لسه محوطه الارض. لما تشددت ينابيع الغمر، المية اللي محوطة الأرض دي هنسيبها محوطة الأرض؟ لا، هنبتدي نجمعها لمكان واحد. الآية 29، لما وضع للبحر حده. إزاي بقى المية دي اتجمعت؟ فهمنا احنا بقى في الآية اللي هي كام، من قبل أن تقررت الجبال، السطح بدأ يبرد فبدت تيجي كعان زي حوض، والحوض راح المية راحت نازلة في الحتة الواطية. لما وضع للبحر حده، المية كانت محوطة راحت طلعت شوية جبال لفوق وتعملت شوية قعان، راحت المية نازلة في القعان، فلا تتعدى المياه تخمه، عمل حوض، بس الحوض ده المحيط، الله ده الحوض بتاعك ما تطلعش بره الحوض دوت. لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض، حط حدود للبحر وحط حدود للأرض، مهما يحصل مد لا يمكن المية ترجع تغطي الأرض مرة تاني. رسم أسس الأرض من أجل قديس غروريوس الجمد البحر. ده عمل مين ده؟ عمل الحكمة. الحكمة هي اللي أسست الأرض، هي اللي حطت النظام دوت، هي اللي حطت القوانين ديت. يبقى إذن ملخص الآيات دي كلها إنه أقنوم الحكمة موجود قبل الخلقة، قبل الجبل وقبل التلال وقبل الغمر وقبل السماء. طيب لما جه وقت الخلقة، إيه دور الحكمة في الخلقة؟ الخلقة تمت بالحكمة. يقول الآية 30، كنت عنده صانعا. يبقى أنا موجود قبل الخلقة. طب موجود منين؟ منذ الأزل. خلاص. طيب لما جه الأب يخلق، الحكمة وقفة تتفرج؟ لا، ده هو خلق بالحكمة. كنت عنده صانعا، عشان كده سفر الأمثال درسناها الآية 4 لصحيح الرابع الآية 7، الحكمة هي الرأس، هي البداية. ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة. لا يمكن نفصل صفة الحكمة، لما قلت لكم حديث المره اللي فاتت لو تفتكروا عن اقنوم الحكمه، احنا بنفصل في الكلام، حكمه بالمؤنث يبقى دي الصفه، حكمه بالمذكر يبقى ده الاقنوم، ماشي، بس ما هو اقنوم الحكمه هو صفه الحكمه، هو الحكمه. لا يمكن فصل صفه الحكمه عن عن الابن. كنت عنده صانع الأرض، الرب بالحكمة أسس الأرض. مش بس الله بالحكمة خلق، لكن بقية الآية 30 وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. مين اللي بيكلم؟ الحكمة. كنت كل يوم لذته، لذت مين؟ لذت الآب. أنا كنت فرحه، أنا كنت فرح الآب دائما قدامه. بيتكلم عن طبعا هنا الحكمة بقت واضح أنها شخص بقى. كنت كل يوم لذته فرح الآب. إيه؟ بصفة فرح الآب بشخص قدامه دائما، قدامه صفة، قدامه شخص، قدامه الابن. فبيكشف طبعا أقنومية الحكمة كشخص، دي نمرة واحد. نمرة اثنين بيكشف المحبة اللي ما بين الآب والابن. كنت كل يوم لذته، أنا كنت لذته، أنا كنت فرحته. هذا ابن الحبيب الذي به سررت. عشان كده بقى السيد المسيح كتير قوي يتكلم عن محبة الآب للابن. يوحنا 3:35 الآب يحب الابن، وعشان بيحبه قد دفع كل شيء إلى يديه، لأن الأب هو المصدر. الابن مولود من الآب، الروح القدس منبثق من الآب، فلأنه الأب بيحب الابن فدفع كل شيء إلى يده. الابن أقنوم الابن لاهوته، هنا مش في التجسد، في تدبير الثالوث. الأب هو المصدر، لكن محبته للابن دفع للابن اللي مولود منه منذ الأزل، اللي مولود غير مخلوق، اللي مساوي له في الربوبية، دفع إليه كل شيء. ليه؟ لأنه كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. طب آية تانية في العهد الجديد يوحنا 5:20 الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. محبة اللي بين الآب والابن. يوحنا 10:17 لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا. والرائع بقى زي ما الآب بيحبني أنا بحبكم. يوحنا 15 كما أحبني الآب كذلك أحببتكم. بيكلم بقى الكنيسة، أنا كنت كل يوم لذته. طب دي محبة الآب للابن. طيب ليه الابن موضع فرحة الآب؟ لأنه بينفذ مشيئته. عشان كده قال السيد المسيح يوحنا 4 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ما هو آدم دفع إليه كل شيء في بداية الخلق. طب لما دفع إليه كل شيء اتمرد على الله وعصى ربنا وانفصل عن ربنا. طب الابن في التجسد دفع إليه كل شيء، طب يتمرد زي آدم؟ لا، خضع للآب. عشان كده هو موضع سروره، عشان كده صار ذبيحة محرقة، أطاع الآب عوض عن العصيان بتاعنا. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده كتب عنه في العبرانيين يقول مكتوب عني، المزمور 40 مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، ومكتوب في مزمور 40 أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. يبقى الحكمة اللي موجودة مع الآب منذ الأزل هي موضع فرحة الآب، هي موضع محبة الآب. طيب يكمل في الآية 31 فرحة في مسكونة أرضه. مسكونة أرضه يعني الحتة اللي في أرضه مسكونة. فرح الآب بالحتة اللي مسكونة في أرضه، فرح الآب بالخليقة اللي خلقها الابن، ولذاتي ده الابن بقى مع بني آدم. يبقى الآب فرحان بالابن خلق له الخليقة ديت، والابن لذته في الخليقة. فرحة في مسكونة أرضه، الآب فرحان بالخليقة اللي خلقها الابن. طب والابن ما مش هيفرح؟ ولذاتي أنا الابن، أنا الحكمة، مع بني آدم. يبقى الآب فرحان بالابن اللي خلق له الخليقة ولذة الابن في الخليقة. فصاروا بقى أحبة. يعني إحنا كنا في فكر الله من قبل الخلقة وفرح بخلقة الابن لينا، وإحنا كنا لذة الابن. الآب فرحان أن الابن خلقنا والابن يجد لذته فينا. إيه ده؟ إيه العجب دوت؟ فرحة في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم. الحكمة اللي بتكل لذة الحكمة فينا. لذلك قلت لكم في البداية زي ما الحكمة هي اللي خلقت وجدت لذتها فينا، فالحكمة هي اللي أعادت تجديد خلقتنا، ولازالت الحكمة تجد لذتها فينا. يختم بقى الحديث من الآية 32 لغاية الآية 36. الحكمة بقى بتكلم الناس. أدينا عرفنا الحكمة موجودة منذ الأزل، كان ليها دور في الخلقة. الحكمة هي لذة الآب وفرحته ولذة الخليقة. تختم بقى الحكمة بالنصيحة، آية 32: فالآن أيها البنون اسمعوا لي، أنا بقول لكم لذتي فيكم. الحكمة بتتكلم، يريد أنتم كمان تكون لذتكم في. فعلا يا حبيبة، إذا كان الابن مسرة الآب، فرحة قلبه، كنت كل يوم لذته، الآب يجد لذته في الابن، ألا نجد نحن لذتنا فيه؟ يعني إذا كان بيلذ للآب، إذا كان بيصر قلب الآب، إذا كان بيشبع قلب الآب. يعني يجي واحد بقى عايش مع المسيح يقول أصلا مش فرحان، أنا مش عارف عايز عشان أفرح. يعني أهو بيقول لنا الابن: فالآن أيها البنون اسمعوا لي، أنا بقول لكم لذتي فيكم، أنتم مش واخدين لذتكم فيا، أنا اللي موضع ملذة الآب وفرحته وبهجته غير المحدود. نجحنا فعلا، قال له المرتل: معك لا أريد شيء على الأرض. فالآن أيها البنون اسمعوا لي. الحكمة تدعونا أن احنا نسمعها. مسيح أقوم الحكمة، الحكمة تعلن عن نفسها بالكلمة. نسمع الحكمة فين؟ نسمع كلمة الله، نسمعها بانتظام، نسمعها باهتمام، نسمعها بشغف. أميلوا أذانكم واسمعوا. يعني واحد يعني مدقق ودانه قوي ومش عايز لفظ يفوته ومهتم من يسمع. شكرا كتير. المسيح كان يقول من له أذنان، يعني ما احنا فيه أذنان، لا بس مدي أذنك للكلام، مهتم من يعني الكلام موضع اهتمامك، موضع لذتك، موضع بهجتك. ايه بسيب نفسي في ضوء كلمة الله عشان تحكم فيا، بقبل حكمها، بخضع لها. لما تحكم فيا كونوا سامعين خاضعين، اقبلوا بوداع الكلمة المغروس. فالآن أيها البنون اسمعوا لي. طيب لما نسمع بالطريقة دي باهتمام بشغف، نسمع كل يوم، نسمع وإحنا خاضعين ليها، نسمع وإحنا عندنا استعداد للطاعة، نسمع وإحنا مؤمنين إن دي فرحتنا حبايب، صدقوني دي فرحتنا. عشان كده رح قايل بعديها فطوبة، يعني أنا هشرح ليه، ما هو قال فطوبة للذين يحفظون طرقي. لما تسمع بالطريقة اللي أنا بقولها دي تنال الطوبة، تنال الغبطة، تنال السعادة، تنال الفرح، تنال البهجة. عشان كده كان عنده حق أورجانوس قال اللي يسمع كلمة الإنجيل يعيش في فرحة آدم في الفردوس. طوبة للذين يحفظون طرقي. بهجة، صدقوني حبيبي، بهجة في سماع كلمة الله، بهجة. وخصوصا لما تكون الكلمة، يعني أنا ما خبيش عليكم، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده يعني أنا بنسى تفاصيله، لكن بصدق أي وقت تبص تلاقي الآية دي تتقال تلاقي القلب فرحان. يمكن أنا مش فاكر يعني الكلام اللي أنا قلته، مش كده أنا حطت قدامي ورقة، مش عايز أنسى نقطة، مش عايز حتة فرحت بيها ما أقولهاش، بس لو جيت الحق الكلام ده بيتناسي لما أجي أسمع الكلام، حتى لو أنا ناسي التفاصيل ديت. صدقوني حبايب تلاقي القلب حاجة سر، سر حبايب سر. تقدرون أن تدركوا درايتي بسر المسيح. المسيح ما تفصلش عن كلمته. لما نسمع حبيب كده باهتمام وبشغف ونخضع، سماع الكلمة مبهج. ما عرفش ازاي بس انا عايز اسمع الكلام وقلبه فرحان. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. عشان كده يحثنا في الآية 33: اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. الآية اللي يعني هو ربنا هو اللي اختارها من بداية المشوار، أخليها عنوان لكل العظات: اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. اللي يسمع كلمة الله، اللي يسمع الحكمة يقتني الحكمة، لذلك بيحثنا اسمعوا التعليم وكونوا حكماء. لما تسمعوا هتنالوا الحكمة. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. ما نرفضهوش، يعني نسمع بإحساس الاحتياج. أنا محتاج أسمع كلمة ربنا، أنا قعدتي مع الإنجيل دي احتياج، ده مش تفضل مني، أنا محتاج ديت. أيضا بإحساس الحب، مش واحد يعني بيسمع كده يعني. أدي معنى رفض الكلمة، رفض الكلمة الإحساس بعدم الاحتياج وبعدم الحب، بعدم الشغف. صدقوني يا حبيب، صدقوني بصدق، كل مرة يعني يتفتح الإنجيل والواحد يقعد يمسك آية ويقعد يدور في تفسير، عارفين واحد داخل على يعني لو قلت مغارة كنز أبقى أنا بقلل من قيمة كلمة الله، بس هو ده الإحساس. واحد هيدخل يكتشف كنز، شوفوا البهجة بقى مع ما يعني ما لقيتش كنز أنا، بس لقيت الكنز في كلمة الله. يعني بصوا البهجة، واحد يعني كل مرة قاعد مع الإنجيل في 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 مفاجأة. قولوا داخلين مغارة هنلاقي فيها كنوز. فدي معنى ان احنا ما نرفضش الكلمة، مش يعني كده تديت واجب او يعني هو عشان نروح نوعظ، لا. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. ليه؟ لان هو قال صراحة: الحق الحق اقول لكم، ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت للأبد. اسمعوا الكلام ده، الكلام ده هو اللي هينجينا من الموت. إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. لذلك بيطوب اللي بيسمع الكلمة، يقول في الآية 34: طوبة للإنسان. أنهي إنسان؟ الذي يسمع لي، بس بشرط ساهرا. نمرة 2: كل يوم. طوبة للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم. يبقى قاعد سهران على الكلمة، ومش يوم يعني ساعات يجي حد يقول أنا مش عارف بقعد أسبوع ما أروحش وأكتفي أسبوع أروح أريح التكبير. لا يا عم، حد بيقعد أسبوع ما يكلش ويجي في يوم يروح واكل، لا أكل يا عم كل يوم حتى. ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. يعني ايه عند مصاريع حافظا قوائم أبوابي؟ اتركوا الإصحاح ده بدل آية 2. الحكمة بتقول إنها خرجت تدعو كل الناس على رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك بجانب الأبواب، وتقول للناس تعالوا. فهنا بيقول يا بخت بقى اللي سمع الدعوة وجه عند الباب بتاعي، أنا طلعت أنا ديكو. يا بخت بقى اللي يجي عند أبوابي، اللي سمع الدعوة وجاي عشان يسمع. طيب يعني ايه عند مصاريعي قوائم ابوابي؟ لقيت لها ايه في سفر ملوك الثاني الاصحاح 12 الايه 9، بيقول ان الكاهن يقف بجوار الابواب، الكهنه حارسوا الابواب. يبقى لما انا سمعت صوت الحكمه ورحت عند الباب عند المصاريع، يعني ايه؟ يعني رحت عند الباب. طب الباب مين اللي واقف؟ الكهنه حارسوا الابواب. طب الكاهن رسول رب الجنود، من فمه تطلب الشريعه. يعني هو سمع نداء الحكمه وراح علشان ايه؟ عشان يسمع. كانوا كل يوم يواظبون على تعليم الرسل. يعني ايه؟ قاعدين عند المصاريع عند قوائم الابواب. اهل بيريه كانوا فاحصين الكتب كل يوم، كل يوم يجيبوا الكتب ويقعدوا يفحصوا فيها. دول سمعوا الدعوة وراحوا واقفين فين؟ عند مصاريعي عند قوائم أبوابي. عند المصاريع وقوائم الأبواب تفكرنا بالرجل المقعد اللي قاعد على الباب يعمل ايه؟ يشحت. احنا كل يوم بقى نروح لربنا واقفين ايه جنب الباب كده، بنعمل ايه؟ بنشحت. يا رب ما تديناش كلمة ما تفرحناش يا ربي. على كلمة بولس ما نستهاش من يوم ما خدناها في كرونسوس تحت في الكنيسة: لكي يتعلم الجميع ويتعزى الجميع. كل مرة كده يعني بيني وبينك يعني سر اقول لرب يعني انا عايز الايه ديت في كل وعظ يتعلم الجميع ويتعز الجميع. اهو ده كلامك. فرحين كل يوم بنشحت حبايب بنشحت شحاته نتحايل عليه يعني بص ربي يعني سيبك من اللخبطه بتاعتي بتاعت كل اليوم بس بص الوقت اللي احنا بنقعده دوت او حتى في قعده الواحد في المخدع يعني بص ما تبصش للحاجات دي بص بس ايه الايد الممدوده دي جايه نشحت منك يعني ما تقبر بخاطرنا. ففين انا حبايب كل مره رحيم كلمة الله رحيم بنشحط من ربنا وعلى قد ما يعني يلاقي فينا الشغف دوت يعطي الجميع بسخاء ولا يعير يدي 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 بفض. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في افسس ما تهي برضو من الايات اللي ما تتنسيش ديت بيقول لهم صلوا لي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. لإيه؟ الناس بتقراها غلط. لأعلم لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أصلي عشان لما نفتح الإنجيل ربنا يعلمنا ربنا يعلمنا واللي يعلمه البولس بولس يقول. فلذلك كل موعد مع كلمة الله يعني في انتظار لإعلان جديد من ربنا يتعلم الجميع ويتعز الجميع. بس رحيم بقى بإحساس إيه؟ شحاتة متحايل عليه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوام أبوابي. مش واحد قرره كلمتين في الإنجيل عاد له بقى إيه يتصيد أخطاء أو يعني أقام من نفسه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. طيب سؤال يا ابو بولس وكلهم في بعضهم سؤال يا سليمان يعني الموضوع مستاهل يعني كان مستاهل يعني كده كل يوم ونسهر وبعدين نشحت مستاهل قوي. طبعا نمره واحد قلنا اسمعوا التعليم وكونوا حكماء دي كفايه سماع الكلمه انك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان ايه تحكمك تجعلك حكيم في امور الخلاص. طيب لا مش كفاية انك تقتني الحكمة لكن الآية 35 لأنه من يجدني يجد الحياة. بنشحت ايه بقى؟ بنشحت الحياة. طيب واحد ميت بص بقى الإحساس بقى ميت وبيشحت مش بيشحت بقى فلوس ولا بيشحت حياة. لأنه من يجدني يجد الحياة. في يوحنا 3 الذي يؤمن بالابن فله حياة أبدية. يوحنا 25 الابن يحيي من يشاء والابن كنوم الحكمة. يوحنا 8:51 إن كان أحفظ يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. يوحنا 10 جئت لتكون لكم حياة لأنه من يجدني يجد الحياة. يبقى حنا للحكمة حنا للحياة. طب حكمة وحياة بعيدة عن ربنا ممكن يعني ممكن احد يبقى حكيم وعايش بس بعيد عن ربنا؟ لا طبعا ما اسمهاش حكمة بقى يعني لكن ممكن نسميها ذكاء فطنة حكمة شيطانية يعني لكن لا بصوا بقى كمان وينال رضا من الرب يبقى موضع رضا ربنا بس كده. صار حبايب سماع الكلمة يهبنا حكمة يهبنا الحياة يجعلنا موضع رضا ربنا جعلنا أو يحضرنا قديسين وبلالهم أمامه. مش هيشوف فينا الآب يعني يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا دمس ولا غضن. كلمة غضن دي عارفين لما الواحد يمسك قماشة كده ويعملها كده بص شوية كرمشة دول دي كلمة غضن في اليوناني. لا ما فيهاش كرمشة دي نفوسنا بقى. لذلك قال في رسالة رومية فإذ قد تبرنا بالإيمان لنا سلام. خلاص إحنا بقينا في سلام ما بيننا وما بين ربنا. إحنا موضع رضا ربنا. يقول لك فلان رضى ربنا عنه أهو إحنا ربنا راضي. ما هو رضا لا راضي عندنا بإيه؟ باجتماعنا حوالين كلام حبايب. بصوا كلمة ربنا بصوا أميل أذانكم واسمعوا لتتلذذ من الدسم نفوسكم. بهجة بهجتنا حبايب بهجتنا ضحكتنا ان احنا نجتمع حول كلمه الله. دي المتعه بتاعتنا، لان من يجدني يجد الحياه وينال رضا يرضى ربنا علينا. بس بشرط من يجدني، الموضوع عايز اراده. الحكمه ما تغصبش نفسي. اللي يجدني، اللي بيجدني ده يعني واحد بقى بيبحث ومهتم وبيدور. من يجدني ينال الحياه وينال رضا. طب في المقابل لو رفض، الآية 36، ومن يخطئ عني، يخطئ عني يعني يرفضني، يعني يحيد عني. ومن يخطئ عني يضر نفسه. يضر نفسه بإيه؟ عذاب ضميره، أي ضعف في الحياة ضمير روح تعبه. طب إحنا مرشوشة ضمائرنا بماء نقي. ايه المية النقي اللي بترش الضمير يا حبايب؟ كلمة ربنا. هاتي اسمها كلمة ربنا، ضميره يرتاح. وليش مرتاح؟ على وهم؟ لا، مرتاح على اساس كلمة الله. فبيضر نفسه عذاب الضمير، بالاضافة الى الهلاك الابدي. كل مبغضية يحبون الموت، اللي يرفض الابن فلن يرى حياة. لو مش كفاية يوحنا 3، كل من يؤمن بالابن فله حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة. ومش كفاية لن يرى حياة، بل ينكس عليه غضب الله. فمقابل اللي سمع نال رضا من ربنا. كل مبغضية يحبون الموت. عشان كده قالت الحكمة، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. في إنجيل لوقا، إنجيل النعمة، أعملوا إيه؟ هاتوهم واصبحوهم أمامي. ليه؟ لأنه من يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. يبقى البشر ثلاث أنواع، ما لهمش رابع. النوع الأول 35، من يجدني، اللي يجد الابن، يجد الحكمة، يلتصق بيها، يؤمن بيها. هينا ثلاثة، الحكمة مع تعليم ربنا وحكمه، ينال الحياة، ينال رضا ربنا. طيب الفئة الثانية، من يخطئ عني، اللي يرفضني، اللي يبعد عني، يعمل ايه؟ يضر نفسه. اللي لا يؤمن بالابن يضر نفسه. اللي يتجنب الابن متجنبون عن حياة الله بسبب الشر الذي فيهم، ده بيضر نفسه. لا، ده في درجة بقى اوحش، مش بس يرفض الابن، لا، من يبغضني. تصوروا، صار حد يبغض الحكمة الإلهية دي، حد يبغض اللي موضع مسرة الاب. بيبغضوه. ابغضوني ليه؟ ابغضوني بلا سبب. طيب من يبغضني؟ بحب الموت. جاء النور الى العالم واحب الناس الظلمة اكتر منه. ليه؟ لان اعمالهم كانت شرير. من يبغضني؟ طب ما احنا كلنا اشرار. لا، ما احنا اشرار، بس عندنا الثقه في غفران المسيح. لكن لا، هو بيحب الشر، بيحب الظلمه، فمش عايز يجي له النور لان توبخ اعماله. لذلك قال لنا، اما انا فقد اتيت لتكون لكم حياه، وليكون لينا معاكم بقى افضل. ولالهنا المجد دائما ابديا امين.